بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حفظ السر.
السر يراد به ما يسارك به أخوك المسلم من أمور هي من خصوصياته لا يرغب في إطلاع الآخرين عليها، ولكنه اضطر لإخبارك بها لحاجة من الحاجات أو مصلحة من المصالح، كأن يكون مثلا يريد أن يستشيرك في أمر ما، فيضطر أن يكشف لك شيئا من سره الذي ائتمنك عليه. وفي الحديث: المستشار مؤتمن. والشريعة جاءت بحفظ السر، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ سر أخيه، سواء قال لك هذا سر ولا أحلك أن تخبر به أحدا، أو فهم من قرائن الحال أنه أسرك بهذا الأمر وخصك به. وإذا كان المرء هو في نفسه لا يرضى أن يفشى سره، فالواجب عليه أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يعامل الآخرين بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
من جملة العهود التي يسأل عنها العبد حفظ السر، لأنه عهد بينك وبين صاحبه ألا تفشيه، فوجب على كل مسلم أن يحفظ سر أخيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظه، وأن من ذلك ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور خاصة تقع بينهما، فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها الآخرين، ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك، لأنه سر لا يجوز إظهاره، بل هو من خصوصياتهما، وجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فيه وعيد شديد، فالأمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة سر زوجها. وفي حديث آخر ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا لهذه الحالة: من يفشي ما بينه وبين زوجه، أو من تفشي ما بينها وبين زوجها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حال من يفشي ما يقع بينه وبين زوجه، أو حالة من تفشي ما يقع بينها وبين زوجها، بأنه كمثل شيطان وشيطانة قضيا حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس. وهذا كله مما يبين أن الأمر جد خطير، وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف ويخبر بها، فهو أمر جاءت الشريعة بتحريمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر لقول أبي بكر رضي الله عنه فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره، حتى أيضا لا ينبغي أن يكون الإظهار له تلميحا أو إشارة أو بعبارة غير صريحة، بل السر يكتم تماما ولا يظهر شيء منه وفاء بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة. وقد أورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تأيمت بنته حفصة، وتأيمت أي صارت بلا زوج، لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد. فلقي عمر رضي الله عنه بعد وفاة زوج ابنته حفصة عثمان بن عفان وعرض عليه أن يتزوج بها، قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. فلبث ليالي أي انتظرت منه الجواب والرد، ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وتخصيص اليوم بالذكر حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي بأي جواب، لم يقل لي أمهلني أو أنظرني مثل ما قال عثمان، وإنما سكت ولم يجب بأي جواب. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت منه أكثر من غضبي على عثمان. قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. هذا الجواب الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه اعتذارا لعمر رضي الله عنه أدب رفيع جدا وخلق عال وكلام جميل يتضمن معاني كثيرة، لكن أهم ما يكون في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة. الأول وهو ما يتعلق بموضوع الترجمة حفظ السر، وهذا من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه، فانظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كتمان السر، وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى لخواص الناس. ومعروف قوة الصلة التي بين أبي بكر وعمر، ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء. فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفائه. الفائدة الثانية: أهمية اعتذار الإنسان من أخيه وإبداء وجهة النظر التي تخفى عليه في موقف ما، حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجد في نفسه عليه. لأنه أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك أخوك، وتعلم أنه غضب منك وأنت تعلم من نفسك أنك لم تخطئ، لكن عدم التلاقي في وجهات النظر، مثل أنك لم تلبي طلبه لعذر مقبول وهو يظن أمرا آخر، ولهذا يغضب منك، ولو علم السبب الذي عندك لزال عنه غضبه. ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر، وخاصة بعد زوال المانع الذي لأجله لم تبادره بإبداء عذرك، لأنه أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر. وهذا يحصل في مواقف عديدة لا تحب أن تخبر أخاك بالسبب مباشرة، لكن ينبغي أدبا وخلقا إذا انتهى الأمر ولم يبق سرا أن تعتذر إليه حتى لا تبقي في نفسه موجدة عليك. الأمر الثالث: الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا معلوم ما له من وقع في النفس، كأنه يقول: إن ابنتك لها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد. فهذا كلام له قيمة عالية، وفيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبة أو عن عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني، بل يرى أنها عالية المكانة، وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها. فهذه كلها آداب رفيعة من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومن هذا الحديث ونظائره أخذ العلماء رحمهم الله جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى استقامته وديانته وصلاحه، لما في ذلك من النصح والنفع العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك، لأن السر على نوعين: نوع يفشى إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث، ونوع لا يفشى مطلقا لأن مانعه لا يزول أبدا، ومثاله يأتي في الحديث الآتي بعده. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته مرتين في مجلس واحد. المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام: إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى، أي لا أظن، الأجل إلا قد اقترب. ومعنى يعارضه القرآن أي يدارسه القرآن. والمرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها، وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، وهذا فيه بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. الشاهد حفظها رضي الله عنها لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: أما الآن فنعم، هذا يستفاد من أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى، وأما إذا لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
هذا الحديث فيه أهمية حفظ السر، وهو مثال للنوع الثاني من السر الذي لا يفشى مطلقا، لأنه لا يزول مانعه في أي وقت، ولذلك لم يخبر به أنس بن مالك رضي الله عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يخبر به ثابتا البناني رحمه الله، وقد كان من خواص طلابه، بل له مكانة عظيمة ومنزلة علية عند أنس بن مالك رضي الله عنه. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية الأم الصالحة المصلحة لأولادها المربية لهم على الفضائل، فهذه أم أنس رضي الله عنهما لما جاءها وقد تأخر وسألته عن سبب تأخره قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا من النصح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمهات في تربية الأبناء وتنشئتهم على حفظ الأمانة وكتمان السر ورعاية الحقوق وغير ذلك من الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حفظ السر.
السر يراد به ما يسارك به أخوك المسلم من أمور هي من خصوصياته لا يرغب في إطلاع الآخرين عليها، ولكنه اضطر لإخبارك بها لحاجة من الحاجات أو مصلحة من المصالح، كأن يكون مثلا يريد أن يستشيرك في أمر ما، فيضطر أن يكشف لك شيئا من سره الذي ائتمنك عليه، وفي الحديث المستشار مؤتمن. والشريعة جاءت بحفظ السر، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ سر أخيه، سواء قال لك هذا سر ولا أحلك أن تخبر به أحدا، أو فهم من قرائن الحال أنه أسرك بهذا الأمر وخصك به. وإذا كان المرء هو في نفسه لا يرضى أن يفشى سره، فالواجب عليه أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يعامل الآخرين بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
من جملة العهود التي يسأل عنها العبد حفظ السر، لأنه عهد بينك وبين صاحبه ألا تفشيه، فوجب على كل مسلم أن يحفظ سر أخيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظه، وأن من ذلك ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور خاصة تقع بينهما، فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها الآخرين، ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك، لأنه سر لا يجوز إظهاره، بل هو من خصوصياتهما، وجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فيه وعيد شديد، فالأمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة سر زوجها. وفي حديث آخر ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا لهذه الحالة: من يفشي ما بينه وبين زوجه، أو من تفشي ما بينها وبين زوجها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حال من يفشي ما يقع بينه وبين زوجه، أو حالة من تفشي ما يقع بينها وبين زوجها، بأنه كمثل شيطان وشيطانة قضيا حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس. وهذا كله مما يبين أن الأمر جد خطير، وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف ويخبر بها، فهو أمر جاءت الشريعة بتحريمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر لقول أبي بكر رضي الله عنه: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره، حتى أيضا لا ينبغي أن يكون الإظهار له تلميحا أو إشارة أو بعبارة غير صريحة، بل السر يكتم تماما ولا يظهر شيء منه، وفاء بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة. وقد أورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تأيمت بنته حفصة. وتأيمت أي صارت بلا زوج، لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد. فلقي عمر رضي الله عنه بعد وفاة زوج ابنته حفصة عثمان بن عفان، وعرض عليه أن يتزوج بها. قال: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي أي انتظرت منه الجواب والرد، ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وتخصيص اليوم بالذكر حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي بأي جواب، لم يقل لي أمهلني أو أنظرني مثل ما قال عثمان، وإنما سكت ولم يجب بأي جواب. قال: فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت منه أكثر من غضبي على عثمان. قال: فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. هذا الجواب الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه اعتذارا لعمر رضي الله عنه أدب رفيع جدا وخلق عال وكلام جميل يتضمن معاني كثيرة، لكن أهم ما يكون في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة. الأول وهو ما يتعلق بموضوع الترجمة حفظ السر، وهذا من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. فانظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كتمان السر وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى لخواص الناس. ومعروف قوة الصلة التي بين أبي بكر وعمر، ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء، فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفائه. الفائدة الثانية أهمية اعتذار الإنسان من أخيه وإبداء وجهة النظر التي تخفى عليه في موقف ما حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجد في نفسه عليه، لأنه أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك أخوك وتعلم أنه غضب منك وأنت تعلم من نفسك أنك لم تخطئ، لكن عدم التلاقي في وجهات النظر مثل أنك لم تلبي طلبه لعذر مقبول وهو يظن أمرا آخر ولهذا يغضب منك، ولو علم السبب الذي عندك لزال عنه غضبه. ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر، وخاصة بعد زوال المانع الذي لأجله لم تبادره بإبداء عذرك، لأنه أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر، وهذا يحصل في مواقف عديدة لا تحب أن تخبر أخاك بالسبب مباشرة، لكن ينبغي أدبا وخلقا إذا انتهى الأمر ولم يبق سرا أن تعتذر إليه حتى لا تبقي في نفسه موجدة عليك. الأمر الثالث الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا معلوم ما له من وقع في النفس، كأنه يقول: إن ابنتك لها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد. فهذا كلام له قيمة عالية وفيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبة أو عن عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني، بل يرى أنها عالية المكانة وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها. فهذه كلها آداب رفيعة من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومن هذا الحديث ونظائره أخذ العلماء رحمهم الله جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى استقامته وديانته وصلاحه، لما في ذلك من النصح والنفع العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك، لأن السر على نوعين: نوع يفشى إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث، ونوع لا يفشى مطلقا لأن مانعه لا يزول أبدا، ومثاله يأتي في الحديث الآتي بعده. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته مرتين في مجلس واحد. المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام: إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى، أي لا أظن، الأجل إلا قد اقترب. ومعنى يعارضه القرآن أي يدارسه القرآن. والمرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها. وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، وهذا فيه بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. الشاهد حفظها رضي الله عنها لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: أما الآن فنعم، هذا يستفاد من أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى، وأما إذا لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
هذا الحديث فيه أهمية حفظ السر، وهو مثال للنوع الثاني من السر الذي لا يفشى مطلقا، لأنه لا يزول مانعه في أي وقت، ولذلك لم يخبر به أنس بن مالك رضي الله عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يخبر به ثابتا البناني رحمه الله، وقد كان من خواص طلابه، بل له مكانة عظيمة ومنزلة علية عند أنس بن مالك رضي الله عنه. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية الأم الصالحة المصلحة لأولادها المربية لهم على الفضائل. فهذه أم أنس رضي الله عنهما لما جاءها وقد تأخر وسألته عن سبب تأخره، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا من النصح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمهات في تربية الأبناء وتنشئتهم على حفظ الأمانة وكتمان السر ورعاية الحقوق وغير ذلك من الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.